أما بعد، عباد الله، هذا مجلس كنا قد اعتذرنا عنه في الأسبوع الذي مضى، نظرا لأننا أعلمنا أن هناك برنامج سيقام ولكن لم يتم ذاك البرنامج، فرجع الأمر إلى أصله، ألا وهو شرح أعظم مسألة أمر الله بها، التوحيد. وقد ذكرنا مرارا أن من علامات النفاق والغفلة الإعراض عن دراسة التوحيد، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في المجلس الذي كان يعلم فيه الناس قام وأعرض عن المجلس ولم يجلس وخرج، فقال فلان، يعني عنه، ولم يعينه: أما ذلك الرجل فأعرض، فأعرض الله عنه. فالإعراض عن دراسة التوحيد والعلم النافع بعموم أمر خطير جدا، حتى أن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر من نواقض الإسلام، يعني رجل يقول لا إله إلا الله، يصلي ويصوم ومع ذلك ليس مسلم، ما الذي جعله ليس مسلم وجعله ينتقض إسلامه؟ قال الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب أنه أعرض عن العلم. الإعراض عن العلم لا يتعلمه ولا يعمل به. قال شيخنا فقيه الزمان صالح الفوزان: إذا أعرض عن العلم زهدا فيه فهو كافر، لأن ذلك استخفاف بشيء من صفة الله. فالعلم أنزله الله سبحانه العليم الحكيم قرآنا وسنة، فمن استخف به وأعرض عنه فإنه أبدا لا يكون مسلما في الباطن وإن أظهر ما أظهر. قال رحم حفظه الله: وأما إن كان إعراضه كسلا عنه فذلك فسق، يعني أعرض عن الواجب منه كعلم ما يحتاج إليه أو يعمل به من العبادات كالصلاة وصوم رمضان والحج، فالإعراض عن تعلم مثل ذلك فسق. روى ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولذلك جاء في المقابل الثناء على من اهتم به وجلس في الحلقات، فرأى النبي رجل جلس في الحلقة وسد الفرجة فقال: أوى إلى الله فأواه الله. قال العيني، يعني أدخله الجنة بجلوسه في حلقة العلم. فنسأل الله من فضله وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه. عباد الله، وصلت بنا القراءة في كتاب التوحيد إلى اقرأ باب الخوف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب الدعاء. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع: قال باب الخوف من الشرك.
نعم، مناسبة هذا الباب للذي قبله، لما ذكر المصنف التوحيد وفضله وما يتحقق به التوحيد أو فضل تحقيق التوحيد، ناسب أن يذكر هذا الباب ليبين أن من حقق التوحيد فلازم ذلك أن يخاف من الوقوع في الشرك برب العبيد، وأن من لم يخاف من ذلك فقد خالف كمال التوحيد الواجب. فالواجب على كل واحد منا حينئذ أن يخاف من أن يقع في الشرك، ولا يأمنه على نفسه ولا يأمن النفاق، كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، لم يقل أحد منهم أنا عندي إيمان جبرائيل وميكائيل، فلا يخاف النفاق ولا يخاف الشرك فيحقق التوحيد إلا مؤمن، ولا يأمن النفاق والشرك إلا منافق. ومن دلائل حينئذ الخوف من الشرك، من دلائل الخوف من الشرك، والخوف هو توقع المكروه والفزع منه والهرب طلبا للأمان والنجاة منه، ومصدره القلب. فالخوف من الشرك تعبد لله، وليس هو الخوف الطبيعي، فإن الخوف أقسام، منه ما يكون طبيعيا إذا توقع الخطر والمكروه من سبع وجده في طريقه فله قدرة على الفتك به من أنياب وعضلات وأعصاب وغير ذلك، فحينئذ يقال إيش؟ يقال هذا خوف طبيعي، رأى شيء يهتز وراء شجرة ولا كان وراها شيء، نعم، وخاف، هذا يسمى وهم لا حقيقة ليه له، كما يفعل البعض، تتحرك خرقة من الهواء ويظنها شخص يلتفت إليه من وراء شجرة أو شيء وهي خرقة، فيأتيه خوف فيكون هذا مصدره الوهم لا حقيقة له. الخوف الواجب وهو أن يخاف من إهمال الواجبات، مثل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، على أن من ترك الصلاة كسلا فأصح الأقوال أنه كافر، كما ذهب إلينا إلى ذلك مشيختنا كشيخنا بن باز والعثيمين ومن قبل إسحاق ابن راهوية وغيرهم، حتى لو كسلا. المقصود خوفه من ترك الزكاة خشية أن يعذبه الله عز وجل ويجعل له شجاعا أقرع يأخذ بلهزمتيه، فهذا التخويف أو للنفس واجب. وكذلك إذا ترك صوم رمضان ونحو ذلك، أو ترك إنكار المنكر مع قدرته عليه من غير مفسد أكبر أو من غير مكروه راجح يصيبه لا يطيقه، فهذا الخوف الواجب. الخوف المستحب هو الذي يدعوه لقيام الليل المستحب وصيام النهار، هذا هو الخوف المستحب. والخوف البدعي الذي يجره إلى القنوط من رحمة الله، فيقول في نفسه أو يزين له شيطانه أنك فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا وأنت من الصالحين، إذا لا يغفر الله لك، فيخاف حتى لا يتوب ويئس من رحمة علام الغيوب. فهذا الخوف والقنوط خوف بدعي، فإذا استبعد ذلك صار كفرا أكبر، إذا اعتقد أن الله لا قدرة له أن يغفر الذنوب عياذا بالله. وخوف محرم هو الذي يدعوه لفعل محرم، يدعوه لفعل محرم، يخاف سخط زوجه ولده إن لم يفعل ذلك الأمر، كان يدعوانه لذهاب إلى مكان محرم شرعا، فيخشاهم ويقول إذا ما أخذتهم ذاك المكان زعلوا علي ونكدوا علي عيشي، فخاف منهم، فهذا خوف محرم. قال الله تعالى فلا تخافوهم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، قال ابن القيم يعني يخوفكم من أوليائه وأنصاره وأتباعه، يخوفكم فلا تخافوهم وخافوني. وهذا الخوف من الشرك في هذا من تحقيق التوحيد، من تحقيق التوحيد الخوف من الشرك. فمن دلائل ذلك الخوف من الشرك، والشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فإن كان في العبادة فشرك الإلهية، كأن يذبح لغير الله وينذر لغير الله، وإن كان في أفعال الله كمن يعتقد أن غير الله يخلق خلقه ففي الربوبية، وإن كان في صفات الله كاعتقاده أن الكاهن والساحر يعلم الغيب أو الرسول يعلم الغيب ففي الصفات، وهو أكبر وأصغر، مساواة غير الله بالله فيما من خصائص الله هذا كشرك أكبر. أصغر ما سمته الشريعة شرك الحلف بغير الله ولم يكن شركا، من حلف بغير الله فقد أشرك ولم يصل للأكبر. فالخوف من الشرك ينبغي أن يكون خوف من وقوع في الشرك الأكبر والأصغر، الأكبر هو الأصل، ولكن الخوف من الشرك الأصغر لأنه فيه وعيد ولأنه قنطرة وذريعة للوقوع في الشرك الأكبر. فقال بعض أهل العلم من المحققين ما كان وسيلة للشرك الأكبر كالصلاة عند القبر فهو شرك أصغر. فحينئذ ينبغي الخوف من القسمين، من الشرك الأكبر كدعاء غير الله والذبح لغير الله، والشرك الأصغر وهو كل ما سمته الشريعة شرك الحلف غير الله أو كان وسيلة للشرك الأكبر كمن صلى عند قبر أو دعا عند قبر تخصيصا معتقدا أن الدعاء عنده أفضل، كما قال الإمام مالك الدعاء عند قبر النبي يعني للنفس تخصيصا أنه أفضل بدعة، إن السلف ما كانوا يخصون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يخصون قبر النبي بالدعاء. حينئذ من دلائل الخوف من الشرك الأكبر الدعاء، دعاء الله أن يثبت العبد الصالح على التوحيد وأن يجنبه الشرك، هذا من دلائل الخوف من الشرك. وذلك ذكر ذلك الإمام مجد محمد بن الوهاب في الآية الأولى، اقرأ
قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم.
وقال
الآية العفوا التي قصدته والتي بعده وهي قوله:
وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
نعم، هذا من دلائل الخوف من الشرك، أن تدعو الرب الذي بيده تقلب القلوب. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقالت عائشة: يا رسول الله، إنك تكثر من ذلك، وأعظم الدين التوحيد. لكان النبي يدعو الله أن يثبته على التوحيد. فقالت يا عائشة: يا رسول الله، إنك تكثر من هذا الدعاء، يا مقلب القلوب، ثبت قلوب على دينك. يعني وأنت من هو أفضل الخلق إيمانا. فقال: يا عائشة، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. وهذا يجعل العبد لا يأمن على نفسه أن يقلب أو يقلب قلبه من مؤمن لكافر مشرك، كما قال الله في أصحاب العجل: وأشربوا العجل بكفرهم. وقال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فيخشى الإنسان أن الدنيا تفتن، كما فتنت هرقل عظيم الروم، فتنه الملك، فتنته الدنيا. فإنه لما جاءه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي خرجه البخاري في صحيحه، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين. أخذه داعي الإيمان في نفسه، ولكن في نفس الوقت يريد ألا يسقط عرشه، فنادى بطارقته وأهل الرياسة والوزراء، فعرض عليهم خطاب النبي، فحاصوا حيصة الحمر فخرجوا، أرادوا الخروج من أبواب القصر. فحينئذ، والخروج عليه لا شك، فحينئذ قال: أردت أن أختبركم. فقدم ملكه على الإيمان بالله. إذن فتنة عظيمة، المال والجاه. فمن دلائل التوحيد حينئذ سلوك طريقة أبو الأنبياء إبراهيم ثم الحفيد أفضل الخلق أجمعين، وهو محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكما أن النبي كان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يخاف أن يتزحزح عن التوحيد، وهو أفضل الخلق إيمانا. فمن قبله إبراهيم كان يدعو، هذا من دلائل الخوف من الشرك، الاقتداء بإبراهيم والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في الدعاء، وتخويف النفس من الوقوع في الشرك بالطلب من الله الثبات على التوحيد، لأن الله بيده كل شيء. فأول ما تفكر فيه الدعاء يثبتك الله، هذا من دلائل خوفك من الشرك. لأنه إذا وقعت في الشرك ذهب كل شيء. قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فنبينا هذا كلامه، هذا دعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأبو الأنبياء من قبل إبراهيم قال كما نقل عنه الإمام جد بن وهاب واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني في جنب ربنا، وعبادة الأصنام في جنب. الأصنام جمع صنم، هما كان منحوتا على صورة بشر أو على صورة حيوان، وأما الوثن فهو أعم، فسواء على صورة صنم أو على غير تلك الصورة كالقبر يسمى وثن، كما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فاجعلني اللهم في جنب وعبادة الأصنام، اجنبني أنا وبني. ففيه أن العبد لابد أن لا يذكر نفسه في الدعاء بالثبات، بل ليذكر ولده، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا يتضمن ترك كل وسيلة تؤدي إلى الشرك، لأنه قال واجنبني، يجعلني في جنب وعبادة الأصنام في جنب، فلا يأتي ويتقحم المقصد فيسجد الأصنام أو يذبح لها أو يدعوها، أو حتى الأوثان كالقبور والأضرحة يدعو الرسول فيقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذا كله شرك أكبر، يحبط العمل ويخلد في النار. وكذلك ما يؤول إلى الشرك من اتخاذ القبور مساجد، يصلي في مسجد فيه قبر، نعم، بخلاف ما أجمع على صحة الصلاة فيه وفصل عن المسجد وهو المسجد النبوي بالإجماع، فلا يحل يكون في بلد يقال فيه ضريح داخل المسجد ادخل صلي فيه، لا يجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور إيش أنبيائهم مساجد، حذر ما صنع. فاجعلني في جنب وعبادة الأصنام في جنب، وذلك يتضمن النهي عن كل وسيلة للشرك مثل الذهاب للكهنة والسحرة، لأنه سيقول أمر الاعتقاد أنهم يعلمون الغيب، حتى لو سألهم ولم يعتقد صحة ما يقولون. قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم، فإن سأله يعني وصدقه كفر، فسد الذريعة أنه لا يسأل ولا يستطلع. وذلك البعض يخطئ في وسيلة الشرك فيشتري مجلة آخرها إيش أبراج الحظ العقرب السرطان إلى آخره، ثم الصحفي يذكر أشياء تقع غالبا، يدخل حياتك وتتعرف على صديق حميم يكون بينك وبينه ود، ثم سرعان ما تنقلب تلك الصداقة عداوة، هذا يحدث لأي شخص، فيغريه حينئذ بعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلما كان الذهاب للكهنة والسحرة ولو لم يصدقهم ذريعة الوقوع في الشرك، قطعت الشريعة ذريعة بأن شددت وعاقبت الشخص الذي يذهب ولو من باب حب الاستطلاع أو النظر في أبراج الحظ في آخر المجال للاستطلاع، أن لا تقبل صلاته 40 يوما، هذا سينفر من ذرائع الشرك، وكذا التبرك إلى آخره. فهذا يشمله الدعاء. فإذا من دلائل الدعاء، من دلائل الخوف من الشرك الدعاء، دعاء الله وصدق اللجأ له في أوقات الإجابة، في جوف الليل، في السجود، عند نزول المطر، عند الأذان، نعم، أن يجنبك الله الشرك ويثبتك على التوحيد. وهذا قليل في الناس وقليل من عباده الشكور لجهلهم بخطر الشرك. ففي الأثر الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل. فبعد هذا الحديث كيف نأمن الشرك؟ يعني أنت صاحبك تتكلمون ثم مرت نملة من جانبكم، وسيما إذا كانت بليل، هل تشعرنا مرات كذا الشرك أخفى من دبيب النمل؟ فتأمنوا كيف تأمنه؟ لا تأمن الرياء، تحدث بالعمل يثنون عليك، لا تأمن الشرك في نفسك، وادعو الله بأن يثبتك أنت وأولادك، واجنبني وبني أن نعبد. من الآن يدعو دعوة إبراهيم؟ لقلة من يذكر بها قليل ما هم، كل كأن هؤلاء الكثرة آمنون أن يقعوا في الشرك. وذلك إبراهيم التيمي كان يقول: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فإذا إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه الشرك، وهو الذي سماه الله أمة، كما مر في الدرس الذي مضى، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه، هذا هذه صفته، ومع ذلك خاف على نفسه الشرك وعلى بنيه كإسماعيل، وهم أبو الأنبياء، يعني خاف على نفسه ومن بعد من الذرية من الأنبياء الشرك. فدعوته لعل تشمل كل من كان من بنيه. والله يقول في كتابه: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فتأسى بإبراهيم، وقل في دعائك بعد ليلتك هذه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كنت ناسي هذه الدعوة فتذكر النبي كان خلقه القرآن، فكان يدعو بالثبات على التوحيد، كما قالت عائشة، كما عند أبي داود وغيره، وكان خلقه القرآن. قال صاحب العون أو صاحب التحفة: كان يعمل بالقرآن سجية سجية ما غير تكلف. فإذا أنت اتبع إبراهيم فيما نقله الله لك، وقل في دعائك: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لا تقول أنا أقول أعبد صنم، وهل كان أهل العجل يقول يتصورون يوم يعبدون عجل له خوار لا يسمع ولا يرجع لهم قول؟ لكن ما ثبتوا لوقوعهم في الزيغ، فأزاغ الله قلوبهم فعبدوا العجل، ولا ما كانوا يتوقعون يمكن يعبدون عجل، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. باء للسببية. نعم، فاحذر حينئذ ولا تأمن على نفسك البلاء يا عبد الله. إذن من دلائل الخوف من الشرك دعاء الله بالثبات، هذه أعظم، أعتبرها من أعظم المسائل، لأن العبد قد يفعل كل الأسباب في الوقاية من الشرك لتحقيق التوحيد، والذي من تحقيقه الخوف من الشرك، لكن ينسى الدعاء ويظن أنه مستغني عنه فيعاقب، كما جاء في الحديث: من لم يسأل الله يغضب الله عليه. إيه نعم، من ترك جنس الدعاء يرى أنه مستغني. ولذلك قال الناظم: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. فلا ترك جنس الدعاء في حياتك حتى لا يغضب الله عليك، ادعو الله تضرعا وإيش خفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. طيب، ثم من دلائل التوحيد أو من ما يدعو للخوف، نعم، حينئذ نقول مما يدعو للخوف من الشرك أن إبراهيم خاف على نفسه من الوقوع في الشرك، فكيف بمن دونه؟ ومن آثار الخوف الدعاء، فهمت هذه؟ طيب، ومن ما يدل على التخويف من الشرك وخوف الوقوع فيه أن العبد إذا وقع في الشرك وقع في ذنب لا يغفره الله، هذا يدعو ليش؟ للخوف من الشرك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن علم أن ذنب الشرك وهو دعاء غير الله، ذبح غير الله، اعتقاد أن غير الله يعلم الغيب، أو أن لأحد فعل كفعل الله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، شرك في الألوهية أو الربوبية أو الصفات أكبر، نعم، أن هذا الذنب لا يغفره الله، فإنه سيخاف من الوقوع في الشرك. واختلف العلماء رحمهم الله، هل يدخل في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأصغر؟ قال بعضهم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية نعم، إذا وقع الإنسان في الرياء لا يغفره الله له إلا بتوبة خاصة. طيب كيف يغفر؟ يقول أثناء الموازنة بالحسنات والسيئات، فإذا رجعت حسناته نعم فإنه يدخل الجنة، أما هو في نفسه لا يغفر إلا بتوبة إيش؟ خاصة. القول الثاني وهو الذي اختاره السعدي شيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو الذي أراه صواب، أن الشرك الأصغر من جملة الكبائر التي من فعلها متوعد عليها فاعلها وهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وذلك لأن غالب ما أطلق في القرآن على الشرك مراده إيش؟ الشرك الأكبر. فهذا المصدر إن الله لا يغفر ويشرك به يعني إشراك، فيدخل في ظاهره الشرك الأكبر والأصغر، فهو نكر في سياق نهي، قام المصدر مقام النكر في سياق نهي فيش فيعم، لكنه عام على الصحيح أريد به الخاص وهو الشرك الأكبر. ويدل على ذلك أن الله لما قال لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، عملك مفرد مضاف أي كل عملك، فعليه سيكون ذلك الإطلاق على إيش؟ الشرك الأكبر. إذن غالب القرآن على هذا، غالب القرآن على ذلك. نعم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نعم، كما قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ماذا قصد المسيح هنا بالشرك الأكبر؟ نعم، بدليل أنه في آية أخرى إيش قال؟ قال الله له إيش؟ يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وذكر ما قال لهم أن اعبدوا الله يعني وحدوا الله إلى آخر ما ذكر عليه السلام. فبما أن الشرك لا يغفره الله فهذا يجعل العبد يخاف من الوقوع فيه. ثم مما يخوف من الشرك أنه ليس فقط لا يغفره الله بل أن صاحبه يخلد في النار آبد الآبدين. نعم، فإنها لم تمر ولن تمر حسرة على آدم، أي والله مشى على هذه البسيطة على هذه الأرض إلا من مات على الشرك. ويدل على ذلك يعني هو أعظم حسرة ممن اتصل عليه ففجأه المتصل بأن أهله وماله قد ذهب، قد وتر أهله وماله، فقد أهله وماله فجأة، هذا لا شك حسرة عظيمة جدا، أهله وماله. لكن هذه قطرة في محيط تلك الحسرة التي ذكرها الرب في سورة مريم فقال لا إله إلا هو، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، نبئوني عن هذه الحسرة ما هي؟ جاء خبرها فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فسر النبي تلك الحسرة، وخير ما يفسر به القرآن القرآن ثم السنة المروية عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فالنبي فسر تلك الحسرة صلى الله عليه وسلم فقال: يؤتى يوم القيامة، انتبه لهذا الحديث، فإنه يقشعر البدن من سمع آخره، يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أمله، سبحانك ربنا وإليك المصير. الموت الذي نخافه، نخافه على أنفسنا وعلى من نحب من ذوينا، على أبائنا أمهاتنا أولادنا جيراننا، يجمعه الله فيخلقه على صورة كبش أملح جميل المنظر، لا إله إلا هو وهو على كل شيء قدير، ويوضع بين الجنة والنار، يوضع بين الجنة والنار، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون إليه، يشرئبون يعني يلتفتون بأعناقهم وينظرون إليه، أتعرفون هذا؟ يقول: نعم، الموت، وكل قد رآه، جنة 100 درجة واللي فيها أناس كثر، وأراهم الله الموت. وينادي مناد: يا أهل النار، فينظرون ويشرئبون، يشرئبون وينظرون إليه، تعرفون هذا؟ يقول: نعم، الموت، وكل قد رآه. في الجنة يلهمون أن هذا الموت، لا تعجب، أليس الرجل دخل الجنة، نسأل الله يدخلنا وياكم الجنة، أليس يعرف بالإلهام مساكنه وحوره ونخله وزرعه وخيامه وخيامه؟ نعم، قال الله في مساكنهم عرفها لهم، قال عطاء أو غيره، يعرفون إذا دخلوا الجنة مساكنهم كمنصرفهم من صلاة الجمعة. يعني الرجل إذا خرج من صلاة الجمعة، نعم، الرجل إذا خرج من صلاة الجمعة وسمعت عند الباب رفع رأسه للسماء يقول: وين بيتي يا إخوان؟ عرفت أنه ذهب عقله، لأن كل واحد يعرف بيته وين. فكان إذا دخل الجنة يعرف بيته كما ينصرف من الجمعة، فالله على كل شيء قدير، وألهم كل أهل الجنة سبحانه أن هذا إيش؟ هو الموت. إذا لا عجب من أمر الله سبحانه. ثم يذبح الموت فيقال: خلود يا أهل الجنة فلا موت، اللهم اجعلنا منهم، لا إله إلا أنت سبحانك أنا كنا الظالمين. ويقال، وهذا آخر حديث الذي يقشعر البدن إذا سمعه بعد أن يخرج أهل التوحيد منها والصلاة، ويبقى في النار اليهود والنصارى والملاحدة والليبرالية ونعم الساخرون بدين الله وملائكته ورسله، من أتى نواقض الإسلام، دعا غير الله، ذبح لغير الله، اعتقد أن غير الله يعلم الغيب، فحينئذ تكون النار على من بقي من الكفار مؤصدة بعد أن يخرج أهل التوحيد. وين يروحون؟ الجنة بعد أن يغسلوا من نهر الحياة، ما يبقى للكفار. هنا هؤلاء الكفار هم اللي يرون إيش؟ الموت. فيذبح يقال: خلود يا أهل النار فلا موت. هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينئذ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. إذا الحسرة هي رؤية من؟ أهل جهنم من المخلدين فيها، الموت يذبح، ويعرفون حينئذ أنهم لا خلاص لهم من النار، سيخلدون فيها أبد الآبدين. لا إله إلا الله، أمر مخيف. يعني تقول عمره الرجل في جهنم 60,000 مليار سنة؟ لا، خطأ. نعم في قول يروى عن ابن تيمية لكنه شاذ، وهو آثار عن أبي هريرة وغيره أنه إذا قعد الناس في جهنم ما قعدوا آلاف السنين، ثم يأتي يوم لجهنم وأبوابها تصطك خالية ليس فيها أحد. هذا القول شاذ، أنه يخالف مثل حديث إيش؟ حديث الموت الكبش وذبحه، فإنه أبلغ دليل أنه يبقى أبدا أبدا. إذن سبحان الله ما عاد ولا يفتر عنه العذاب، ومع ذلك ترى من يشرد عن دراسة التوحيد ويعرض عن أهله ويعاديهم ويسيء الظن فيهم. أي والله يعادي أهل التوحيد ويود أن لا يدرسوا، ويود مرضى قلوبهم. سبحان الله مرضى قلوبهم، لا يعرفون إلا التحزب. المقصود أن هذا حال من أشرك، فهذا يوجب الخوف من إيش؟ الشرك، أن الله لا يغفره، أن الله يخلد صاحبه في النار أبد الآبدين. الثالث أن الله يحبط عمله كله، هذه خوفنا من الشرك كله إذا دعا غير الله، ذبح غير الله. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. حرمان الجنة أبد الآبدين، الله أكبر، دار المتقين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يرى فيها رب العالمين ويسمع كلامه، يرحب بها الجنة، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولوا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قالوا حل أعطيكم أفضل من ذلك، وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. يحرم الجنة أبد الآبدين مشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا كله حينئذ يوجب علينا الخوف من الشرك، أن الله لا يغفره، ومهما فعل من معاصي فهو تحت المشيئة ما دام أنه موحد لله ومآله للجنة. لكن إذا أشرك، لو فعل كل طاعة كل طاعة، إذا أذن الصف الأول في المسجد، يتصدق بالملايين، يحج كل سنة، لكن مرة واحدة دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو خاف من غير الله كخوفه من الله، هذا يوجب حينئذ إيش؟ ثم يحبط الله عمله كله، الخوف من الشرك. طيب، ومن دلائل الخوف من الشرك ذكرنا إيش؟ ما يخوف من الشرك، لكن من الآثار لا تجعل العبد يخاف الشرك، الآثار الذي تجعله يخاف، الذي تعرف أنه صار يخاف من الشرك، نعم، طلب العلم. فهذا العبد إذا خاف من الشرك كان من دلائل خوفه حتى لا يقع فيه أنه يتفقه في التوحيد ويطلب العلم. العلم مفصل، العلم المفصل للتوحيد، لأن بعض الناس يطلب علم التوحيد علم جملي لا تفصيل فيه، بدليل أنك تسأله مثلا إذا لم يحقق التوحيد بعد ولم يخاف من الشرك جيدا أو كما ينبغي، تسأله ما الفرق بين الشرك الأكبر في الخوف والشرك الأصغر؟ يقول والله أنا صراحة ما أدري. طيب ما هو الشرك الأكبر في الطاعة؟ يقول لا أدري. في المحبة؟ لا أدري. في الرجاء؟ لا أدري. ما هو التبرك الذي صفته أو مآل صاحبه أنه يخرجه من الملة؟ تبرك بحجر الكعبة، الركن الكعبة اللي هو حجر الأسود. متى هذا؟ بحركة مثل كذا فعل كذا، فعل كذا، حركة أخذت من 3 ثواني، وإذا بينفصل عن التوحيد ويكون من خالدين في نار رب العبيد. 3 ثواني ومشى مشى. متى يكون مشرك شرك أكبر؟ يقول والله ما أدري. طيب شرك أصغر؟ ما أدري. إذن كيف نعرف أنه هذا خاف من الشرك وهو لم يدرس التوحيد جيدا محققا. فمن علامات خوفه من الشرك طلبه للعلم بأفراد الشركيات كشرك الخوف، الرجاء، الطاعة، الذبح، النذر، تفصيلات. كذلك أفراد التوحيد، توحيد الربوبية ما هو، الإلهية ما هو، الأسماء والصفات ما هو، هذا يدل على ذلك. أما تسأل شخص يقول ما هو توحيد الإلهية، يقول والله ما أدري، كلنا إن شاء الله موحدين لله، نقول لا إله إلا الله، ما يعرف. نعم ما يعرف. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، إن كنت تدري. فالبعض يدري أنه مقصر في طلب العلم ولا يعرف التوحيد، ومع ذلك لا يطلبه لكسل إقبال على الدنيا. يعرف هناك درس التوحيد ولا يحضره، يعرف درس دون التوحيد مثل مسائل الفقه وكذا يحضره. عجيب، خلل خلل. يعرف الإجارة ويعرف المواريث ويجهل التوحيد، مع أنه لو جهل كل باب لكان تحت المشيئة، لكن لو جهل التوحيد أو نطق بالشرك بالله خلد في النار. ولا لو فعل كل مصيبة وكل منكر دون الشرك لكان تحت المشيئة، وذاك لو فعل كل طاعة لكن لم يكن موحدا لله لم ينفعه ذلك كله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا حينئذ يوجب الخوف من الشرك طلب العلم في صفة الشرك وماهيته، وما هي الشبكة هذه التي يقتنص بها ابن آدم الشيطان فيخلدهم في النار بها، فيدعو حزبه ليكونوا مثله من أصحاب السعير. إن الشيطان عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الشرك. إذن يستفاد من ذلك من تينك الآيتين أن الشرك أعظم الذنوب، فحينئذ يجب أن نخاف من الوقوع فيه، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره، أن ما عاد ذلك من الذنوب تحت المشيئة، إن شاء غفر الله لصاحبها وإن شاء عذبه. أنه إذا خاف إبراهيم من الشرك نحن نخاف من باب أولى. ومن آثار خوفنا منه الدعاء أن يثبتنا الله، وطلب العلم الذي يقول بنا إيش إلى النجاة منه بالعمل. ومن ذلك ترك الجلوس مع أهل البدع، فإن البدع قنطرة الشرك، فمن خاف الشرك لزمه وجب عليه أن لا يجلس مع أهل البدع، لأنه إذا جلس مع أهل البدع ركب بدعتهم، والبدعة بريد الشرك كما نص السلف على ذلك. ما الدليل على أن البدعة بريد الشرك؟ أحد يحفظ دليل؟ فيكم أحد يحفظ دليل أن البدعة بريد الشرك تؤول للشرك؟ أحد فيكم يحفظ دليل؟ ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عباس أنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، ثم قال أسماء رجال كانوا صالحين، من قوم نوح. أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا، أصناما بصورهم وأسمائهم في مجالسهم، وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. سؤالي لكم الآن، لما اتخذوا الأنصاب هذه زيادة في التقرب إلى الله لكي ينظروا إليها فينشطوا في العبادة فيقبلوا على الطاعة، هذا العمل كان بدعة ولا سنة في دينهم؟ بدعة. إلى أي شيء آلت هذه البدعة؟ الشرك. أليس إن استنى بهم الشيطان حتى تنسخ العلم فعبدت، فدل ذلك على أن البدعة بريد وإيش؟ الشرك. ما هي وسائل الوقوع في البدعة؟ ما هي وسائل الوقوع في البدعة؟ منها وسائل الوقوع في البدعة ترك تعلم السنن، تجد الرجل هاجر لأن يتعلم سنة أبي داود، هاجر يقرأ بلوغ المرام، ما يتعلم السنة، البخاري يعرف درس البخاري، درس السنة أبي داود ما يحضره، نسأل الله العافية. ثم من وسائل الوقوع في البدع حينئذ الجلوس مع أهل البدع. قال الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. وقد حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجلس إليهم، فروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه، فأولئك الذين سمى الله، يعني في سورة آل عمران، فاحذروهم، يعني تجلسوا معهم. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من، ما تشابه هو يأخذون من القرآن اللفظ المحتمل لأهوائهم ولمراد آخر يريده الله، فيأتون المحتمل ويقضون به على المحكم، نسأل الله العافية. لكن الراسخون في العلم يأتون بهذا المتشابه ويردون المحكم، كما قالوا الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، فيردونه المحكم. صحيح؟ فيأتي البعض ويقيم فتنة على ولاة الأمر، ثم نقول له: هذا فتنة، تذكر مثالب ولي الأمر وتزرع الكراهية في قلوب الناس. يقول: كيف؟ هذه كلمة الحق. نعم، كلمة الحق. طيب، الله دعا إلى كلمة الحق في الغضب والرضا ولا؟ لكن هذا من المتشابه الآن، تلبس علينا ديننا. الله أمرنا سبحانه وتعالى، الله أمرنا لا إله إلا هو بكلمة الحق أن تكون موافقة للدليل، سببا، صفة، زمانا، مكانا، هيئة ولا؟ أما أن تأتي بعمومات مثل: ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم تستدل بها على الخروج على ولاة الأمر وتعييرهم والاستخفاف بهيبتهم بذكر منكرات أو تقصير، فهذا ابتداع في الاستدلال، وهو على طريقة الذين زاغت قلوبهم وعميت أبصارهم عن الحق. فالذي قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هو الذي قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، يحبس لسانه. ومتى وين ينصح؟ قال: من كان له نصيحة الذي سلطان فلا يبدي علاني، وليذهب إليه وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، ولا قد أدى الذي عليه. فالجلوس مع أهل البدع الذين يحركون الناس على الخروج على ولاة الأمر ويزرعون الكراهة في قلوبهم، في مجالسهم، في استراحاتهم يلمزون ولي الأمر: طيب ليش ما يقبضون على هؤلاء اللي يفعلون كذا؟ وليش شغب؟ هذا الجلوس معه يميت القلب وقد يؤول للشرك. نعم. دليل آخر على أن البدع تؤول إلى ما هو أعظم منها حتى ينتهي الأمر إلى الشرك. رأى ابن مسعود أناس يفعلون بدعة في المسجد، يعدون إيش؟ التسبيح بالحصى على هيئة مبتدعة، فقال: لأنتم أهدى ملة من رسول الله مفتتح باب ضلالة. قال: ما ردنا للخير يا ابن مسعود. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. ويلكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. إلى أن قال: ولقد رأيتهم يوم النهروان يطاعنون الصحابة. هؤلاء الذين طاعنوا الصحابة أليس استحلوا بغض الصحابة ثم استحلوا قتلهم؟ فما حكمهم؟ قال شيخنا بن باز: الخوارج كفار. واستدل الشيخ بن باز بحديث البخاري: يمرقون الدين كما يمرق السهم من الرمية. فعلى مذهب شيخنا انظر كيف البدعة صيرت الشخص إلى الكفر. عليه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من الكفر فروا، وهم يعني مجرمون لكن لا يصلوا إلى ذلك، لأنه لم يؤمر بأخذ غنائمهم إلى آخره، وهذا مروي عن علي. على كل حال، البدعة تؤول للشرك، فمن دلائل خوف الإنسان المسلم من الشرك تركه للبدعة وتراسته للسنة وتمسكه بالسنة في حق ولي الأمر، تمسكه في السنة في باب الذكر، فلا يستهين بالبدعة ويفعل يقول أذكار كالصوفية لا أصل لها، فإنها ترتقي به يرتقي بالأمر في الشر إلى الابتداع، من الابتداع إلى الشرك، فحينئذ يحصل له شيء لا يستطاع، وهو الخلود في النار. فليحذر العبد البدع صغيرها وكبيرها. ومن وسائل الخوف من الشرك والثبات على التوحيد الجلوس مع أهل السنن، نعم، وأخذ العلم عنهم وترك كما ذكرنا أهل البدع. فإن صاحب السنة يجلو القلب، وصاحب البدعة جلوس معه يميت القلب، فيكون أهلية للشرك أكثر إذا كان دوما يجلس مع أهل البدع ويتعاون معهم. قال الإمام أحمد: لا ينبغي التعاون مع أهل البدع، لا ينبغي لأهل البدع أن يؤمنوا ما أمنوا على دينهم فاتبعوا الرسول، اتبعوا شخص غير رسول، نعم، حسن البنا والياس اتبعوا غير رسول، فكيف تأمنهم على الدين فتتعامل معهم ولم يؤمنوا على دينهم وعلاقتهم مع ربهم في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. طيب، وكذلك فيه رد على من قال أصلا الشرك ما يقع في هذه الأمة، وربما يستدل بحديث: إني لا أخاف عليكم أن تشركوا. فيقول يعني: مرة سمعني شخص جاهل في لما كنا في مكتب التوعية بالحج أدعو الحجاج للتوحيد، فاعترضني قال: يا أخي هالحجاج كل موحدين، ليش تدعوهم للتوحيد؟ أي والله. فأنكرت في نفسي عليه جدا، كيف هذا؟ الله عز النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. إذن سيبقى الشرك ولا حتى تلحق فئة من أمتي بإيش؟ إذن مما يخوفك من الشرك ذكر النبي أن الشرك سيبقى، هذا يخوفك من الشرك. هي نعم. أما الاستدلال بحديث البخاري أو غيره: إني لا أخاف عليكم يا أمتي أن تشركوا، هذا المتشابه، اتفقنا المتشابه يرد ليش؟ المحكم، والنبي في المحكم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى أحد في الأرض يقول الله الله، يعني لا إله إلا الله، وقال: حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، حتى تضطرب أليات نساء دوس حول صنم يقال له ذا الخلصة. فكل ذلك يدل على إيش؟ أن الشرك سيبقى، فهذا من ما يجعلنا نخاف من إيش؟ من الشرك، لأنه سيبقى. إذن كيف نعمل بهذا؟ الحديث متشابه، والحديث والآية نعم الحديث من المتشابه، متشابه ما يحتمل أكثر من معنى. يحتمل: لا أخاف عليكم أن تشركوا، لن يقع الشرك، ويحتمل أي كما قال ابن حجر: بمجموعكم أن تشركوا، لابد طائفة من أمتي تبقى على التوحيد. أي أرجح، الأول ولا الثاني؟ الثاني، لأن قد جاء في الحديث المحكمة أن الأمة سيبقى فيهم الشرك، فلا أخاف عليكم بمجموعكم أن تشركوا، فلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى إيش؟ يأتي أمر الله. فإذن علينا أن نكون من هؤلاء الفرق الناجية، الطائفة المنصورة، المتمسكون بالكتاب والسنة المعتصمين، المبتدعون المبتعدون عن البدع وأهلها، الداعون لربهم أن يثبتهم على التوحيد، الخائفون من الشرك، المحققون للتوحيد خوفا من نار رب العبيد. والخلود فيها وحبوط العمل. نعم. طيب الحديث اقرأ الذي بعده.
قال رحمه الله: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء.
نعم، هذا يدل على أن الشيخ رحمه الله الإمام المجدد جعل من في باب الخوف من الشرك التخويف من الشرك الأكبر أو الخوف من الشرك الأكبر والأصغر، بدليل أنه أتى بحديث في التخويف من الشرك الأصغر، فهو يريد بالتبويب الخوف من إيش؟ من النوعين الأكبر وإيش؟ والأصغر، سيما أن الأصغر كالرياء، وقول لولا البطل سرق اللصوص بيتي وما شاء الله وشئت، قنطرة للرقي في الشر إلى الشرك الإيش؟ الأكبر. ففي الحديث والذي خرجه الإمام أحمد في المسند، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. يعني أشد ما أخاف عليكم الرياء، وهو إظهار العمل الصالح بقصد رؤية الناس له ليمدحوه وليثنوا عليه وليجعلوه قصص مجالسهم، والله فلان ما شاء الله إلى آخره، يتلذذ بهذا. نعم، أو يسعر في أنفسهم مدحته بأن يذكر أعمال صالحة له ونحو ذلك. فعلى كل حال، مناسبة هذا الباب أن في الخوف من الشرك الأصغر، أن فيه الخوف من الشرك الأصغر، كما أن في الباب قبله أو الباب الذي قبله أو الآية قبلها خوف تخويف من الشرك الأكبر. الرياء، انتبه الآن، إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل فتنة الرياء أعظم من فتنة المسيح الدجال. أي والله، فهذا يخوفنا من الرياء، لأن النفس مركوز فيها التطلع لثناء الناس، مركوز فيها، فيستغل هذا الشيطان. قال ابن القيم: إن الشيطان لا يأتيك مباشرة يقول لك اعص الله، ازني، شرب الخمر، عق أبوك، عق أباك، يأتيك من الشيء الذي ترغب وتشتهي، فيزينه لك ليوقعك في المنكر. دليل ذلك ما قصه الله علينا من قصة آدم وحواء، فإن الشيطان أتى لأبينا آدم بعد أن نهاه الله من أكل من الشجرة، وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها. هذا تفسير خير ما فسر به القرآن القرآن، فأزلهما الشيطان عنها إذ قال: هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقال: وقاسمهما أقسم لكم إني لكم من الناصحين، كلها من الشجرة يعني، فدلاهما بغرور. فمجموع هذا هو تفسير إيش؟ قول الله تعالى في سورة البقرة: فأزلهما، بأن زين لهما الأكل بقوله: إنكم ما منعكما ربكما أن تأكلا من الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فوسوس لهما بذلك وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ودلهما بغرور. فأكل من الشجرة. النظر كيف طريقة إبليس، هو يفعل هكذا، يأتي مثلا المراهق ما يقول له اشرب الدخان، يعرف يشوف رائحة قبل المراهق أنه يريد إظهار رجوله على الفوان، فيزين له أنك إذا أخذت السجارة وضربت بالسجارة وراء السجارة فهذه دليل عند الناس على رجولتك، فهمت كيف؟ كذا يتلاعب ويزين له العشق أنه وناسة ورقة في القلب، يزين العشق بين المرأة والرجل وناسة أشعار وتبادل كلام العشق والحب إلى آخره، فيأتي بما يشتهي الشخص ويزين له المنكر من هذا الوجه. فالنفوس كلها تشتهي الثناء، فيستغل هذا فيهم الشيطان فيحرك الرياء أن يزينوا عملهم ليراهم الناس ويثنوا عليهم ويصبح حديث المجالس في إظهار الخير. نعم، فحينئذ حذر النبي منها أشد التحذير وبين أنه أشد فتنة المسيح الدجال. فخرج ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدري أن النبي خرج عليهم ويذكرون المسيح الدجال، الله أكبر، المسيح الدجال الذي من فتنته يشير للسماء تمطر وللأرض الخاربة فتخرج كنوزها فتتبعه كعاسيب النحل، ويمر على قوم يدعوهم لإلهيته فيأبون وتكون أرضهم خصبة فتنقلب جدبا جدبا تيبس ضروعها ونباتها، لا إله إلا الله، ويقبل على القوم يؤمنون به وتكون أرضهم جدبا فتصبح يانعة خضراء وتسمن ضروعهم. فتنة ولا؟ أي والله فتنة عظيمة. ويأتي للرجل يقول تشتهي أحيي لك أبويك، تريد أحيي لك أبوك؟ إذا حييتهم لك تؤمن بي؟ أعرابي، يقول إيه. فيفعل فيه أظن مثل ما يفعل اليوم بالعالم هذا اللي في الغرب جسمه، تحضير الأرواح، يدخلون في غرفة ظلمة كذا شوي فيها نور ويجي أبوه بضحكته ويتكلم لا إله إلا الله، إيه، فينشئ، فيأتي شيطانان على صورة أبويه، شيطانان فيظنانها أبويه أحياهم يعني، ويشق فتى نصفين ثم يرجعه كما كان. ها وش بعد هذه الفتنة؟ مع ذلك كانوا يذاكرون المسيح، والنبي ذكر لنا صفة حتى نحذره، أعور وربكم ليس بأعور، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ألا أخبركم قال النبي هم يذاكرون الدجال بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يعني يكون صلاة عادية يسمع دبيب أقدام رجل أقبل يبدأ يرخي راسه يبدأ يزين صلاته، إيه حتى يقال أنه خاشع، إيه حتى يقال، أو ربما البعض لا يستبعده يزين له الشيطان يحدث، يعني يحدث يسموه بلغة المثقفين سيناريو، يحدث شيء يسويه حتى يقصه للناس، يقول شفت واحد مسكين كذا عشان يقص، المهم يري عمله سواء بالسمع، هذا كما جاء في الحديث من سمع سمع الله به، من قصد بعمله أن يسمع الناس الخير فيه يجعل الله حديث المجالس ويبغضونه، جزاء من جنس العمل، من يرائي يرائي الله به سبحانه وتعالى. طيب، وحينئذ الرياء محرم وهو شرك أصغر، للنبي نص عليه ولم يكن أكبر، وفيه تفصيل، فإنه من التخويف منه أن تعلم مما يوجب الخوف منه أنه يحبط العمل، يعني بعد تعبك ونصبك يحبط عملك، وأن ليس فقط يحبط العمل، انتبه، أنا ما أحب عند شرح الرياء أن يقال يحبط عملك، لا، أشد منها، يحبط العمل وإيش ويعاقب صاحبه بأعظم العذاب دون الشرك الأكبر. انتبه. بدليل، أولا ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل يعني كالحج أشرك فيه معي غيري. وصار يقول لقرابة أسرته: الله يعيننا إن شاء الله يكون الحج السنة دي إيش يعني جو لطيف ويكون الحج مثل هذا، يشعر أنه سيش سيحج. من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته شرك. ليس هذا فقط، بل روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة، وكان أبو هريرة كلما يريد حديث هذا الحديث سقط مغشي عليه. أول من يقضى عليهم ثلاث كانوا مراؤون، كانوا مرائين. فيؤتى يعني بالأول، قال: ماذا عملت فيما علمت؟ يعرف الله نعمة، ماذا عملت يعني في شكرها، ماذا عملت؟ قال: قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. قال: كذبت، تعلمت ليقال عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل، خذوا به إلى النار. فهذا يوجب عليك الإخلاص، أن تخلص دينك لله، لا تطلب العلم لمنفعة أو لسمعة، اطلبه ليرضى عنك الله. فاستعن. قال ابن تيمية: أنفع الدعاء أن تقول: اللهم أعني على رضوانك. فإذا قلت: يا رب أعني على الإخلاص، أعانك الله. قل: يا الله أعني على الإخلاص. وإذا خشيت الشرك في الرياء قل: اللهم إني أعوذك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، واستغفرك لما أعلم، يحبط يكفر الله عنك. فاسأل نفسك إذا قبلت العمل ماذا تريد منه، وجه الله ولا يثنون عليك الناس؟ إذا كان وجه الله اجعله سر بينك وبين الله، لا تفشيه في المجالس. ما تبغى انت، ما تبي المكافأة من الناس، حتى كل ما رحت أنا سويت وأنا فعلت، تبي المكافأة منهم؟ ما عندهم شيء ذول، كل ما ينفقون عليك بإذن الله. فاطلبها، فابتغوا عند الله الرزق، رزق الآخرة كالجنة، رزق الدنيا كالمال، ابتغوا عند الله لا عند الناس. الإنس والجن يموتون والله حي لا يموت، وكان السلف يخفون أعمالهم. حتى الرجل بجانب زوجته يقوم الليل 20 سنة ما تعلم زوجته أنه قام الليل. نعم 20 سنة، سبحان الله، هذا عجيب والله. ما يعرف تعرف زوجته، حتى لا يجي في نفسه يقول الزوجة تحدث إيش نساء الجيران والجيران الحي إذا الرياء. زوجته ما تعرف، يخاف إنها تعرف أنه يقوم إيش الليل. إيه، وهذا بخلاف من نام عنده ضيف يروح ويجي نايم. طب كيف يشعر بقوم الليل؟ يطرق على بريق وكذا، شو هذا نوم ثقيل أعوذ بالله، إلى أن انتبه الله أكبر يعني شوفنا قوم الليل. المقصود أنه لابد يكون عمله إيش خالص لله، لا يريد رياء ولا إيش ولا سمعة. طيب، الرياء وحبوط العمل، اعلم أن الرياء نعم. وقال في الثاني إيش قال؟ ماذا عملت فيما علمت؟ قال: ما تركت سبيل في خير إلا أنفقت فيه، يعني أنفقت لهذا وهذا وأسعفت هذا وهذا. قال: كذبت، أنفقت ليقال إيش جواد فقد قيل. آخر شيء، هذا الأعجب شيء يا أخوان، هذا أعجب شيء عندي أنا، هذه تدل على قوة الغريزة هذه في حب إظهار العمل. تصدقوا ولا شك أنكم مصدقين، للنبي قاله، قال إنه رضي بالموت والهلكة، إنه بعد ما يموت ويصبح في القبر يبي ذكره فيه، انتشر عند أهل الدنيا، مش تبي أنت؟ قال: قاتلت حتى قتلت. قال: قتلت يقال إيش جريء فقد قيل شجاع. طيب وش أنت مت أنت الآن، وش تستفيد من هذا؟ ولقيت أعمالك، ها؟ وش تستفيد من هذا؟ العمل الصالح إن بدأه العبد من أوله رياء حبط كله، وإن كان أثناءه فانقسم العلماء إلى قسمين. قسم قال إذا كان أثناءه بطل ما بعد ما دخل عليه الرياء، إلا أن بعضهم قال بطل على كل حال إذا كان عمل الأول متصل بآخر كالصلاة، فإذا كان في الصلاة ورأى في آخرها يعني كان يهمل التكبير ويهمل، دخل عليه قبل أن يسلم فنكس رأسه وصنع فراءه فقال يبطل كله لأن هذا عمل متصل، وإنما إذا كان يقرأ قرآن فهو عمل منفصل، إذا رأى آخر آيتين فالآيات العشر قرأها مخلصا لله كتبت له والثاني عليه. والرياء يتصور أنه يكون شرك أكبر ويكون شرك أصغر. فإذا كان الرياء في أصل الإسلام يعني دخل في الإسلام رياء لا يريد الإخلاص لله، فهذا عمل المنافقين فلا يقبل إسلامه أصلا. أما إذا دخل في الإسلام ثم رأى في العمل فإنه يرد أو يحبط العمل الذي قام به لا كله. آخر حديث من انصرف أو آخر حديثين اقرأ.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري.
أو ندا، ندا أو ندا،
أحسن الله عليك.
نعم ندا.
من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار.
نعم أكمل. ولمسلم،
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
نعم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من جعل الله شبيها مثالا في العبادة يدعوه، الند هو الشبيه المساوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا لمن سئل، لما قال أي الذنب عند الله أعظم، هذه خوف من الشرك لأنه أعظم ذنب. نعم في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أنه سأل النبي أي الذنب عند الله أعظم، قال أن تجعل لله ندا أي شبيها مساوي أن تدعوه تذبح له كصنم كضريح. قال ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال ثم أي، قال أن تزاني بحديث جارك، فجعل الشرك أعظم ذنب. من مات وهو يدعو من يدعو لله ندا أي شبيه مساويا دخل النار، فهذا في رد على المشركين المعاصرين، إذ أنهم ينكرون على أهل التقى من أهل العلم لما ينكروا عليه عبادة البدوي والحسين وست نفيسة ونحو ذلك، يقولوا يا أنتم تنكرون علينا، نحن ندعو أولياء ما ندعو أصنام مثل كفار قريش. فنقول النبي لم يفرق، قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا، ندا نكر في سياق شرط تدل على إيش؟ العموم. دخل النار، دخل النار دخول تأبيدي ولا توقيتي؟ تأبيد، إنه قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار ومن الظالمين من أنصار. نعم والنار نفسها تخوفنا الشرك لأنه يدخلت فيها أبد الآبدين، نار فضلت عن نار الدنيا 69 جزء كل مثل حرها، يضخم ضرس الكافر يصير مثل أحد، ومقعده كما بين مكة والمدينة، وجلده 3 أيام مسيرة كما حسنه علام الألباني، ويصطرخ في النار، هذا لا يفتر عنه العذاب أبد الآبدين، هذا يخوفه من الشرك ولا؟ نعم. آخر حديث من لقي الله ولا يشرك به شيئا دخل الجنة، ها دخل الجنة إما ابتداء إن لم يكن عنده موانع كغيبة كزنا كشرب خمر، أو انتهاء يعذب على قدر ذلك إن شاء الله ثم يصار به إلى الجنة. ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار على التأبيد. فيه مسائل اقرأها.
فيه مسائل، الأولى الخوف من الشرك.
نعم.
الثانية أن الرياء من الشرك. الثالثة أنه من الشرك الأصغر.
نعم.
الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. الخامسة قرب الجنة والنار. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس.
انتبه، لو كان الرجل أعبد الناس لكن مرة دعا الجن أو ذبح للقبة أو للولي والضريح أحبط الله عمله كله وخلده في ناره. نعم، ليس بين العبد وبين ربه نسب إلا العمل الصالح. نعم.
الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك.
الله أكبر، فضيلة من سلم من الشرك أن مآله الجنة، فهذه خوفك من الشرك أن من أشرك يحبط الله عمله ويخلده في النار، ومن سلم من الشرك سيكون مآله إلى الجنة ولو عذب وشاء الله تعذيب مع أنه عذابه تحت المشيئة. فهذا فضل التوحيد والتخويف من الشرك برب العبيد، وأن من حقق التوحيد لابد أن يخاف من الشرك، فإن إبراهيم خاف منه فدع الله أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، فكيف بما يكون دون ذلك. فعلى من أراد أن يحقق في نفسه الخوف من الشرك يدرس التوحيد دراسة مفصلة، يدرس كلام ابن مسعود لما قال عند الدارمي الربا 70 باب والإشراك بالله مثله، يدرس شرك المحبة، شرك الخوف، شرك الرجاء، شرك التوكل، شرك الطاعة، يعرف متى يكون الشرك أكبر متى يكون الشرك أصغر، يتعلم حتى لا يقع في الشرك. فإن ابن مسعود قال الربا 70 باب والإشراك بالله مثله، فإذا كان في الربا يجهل أنه إذا كان بينه وبين واحد دين 10,000 يطالب بها، ثم فترة الدين هذه قال له إيش؟ قال له خذ هذا قلم باركر ب1,000 ريال لا يجوز أخذها لأن هذا ربا، هذا يؤول إلى التأخير فحرام كما قال ابن مسعود وغيره. فانظر كيف 70 باب جهل باب من أبواب الربا فوقع في الربا. كذلك الشرك إذا جهل شرك الخوف شرك المحبة فقد يقع في الشرك ولا يشعر، فلا بد أن يطلب العلم ويتفقه في دين التوحيد تفصيلا. قال ابن تيمية والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. يفضل بعض الطلبة يقول السائل درس الفقه على درس التوحيد، هذا غريب، أشكر السائل على هذا، هذا موجود. تنظر درس يعني سنة أبي داود أو غيره من فروع الشريعة حضور كثير، يجي درس التوحيد يغيب، أخاف أنه دخلهم آفة هذا التوحيد قد عرفناه. ثم هذا الذي غاب والله أسأل وأسأل دقيقة في التوحيد، أقول شرك الخوف الأكبر متى؟ ما الفرق بينه وبين شرك الخوف الأصغر؟ يقول والله ما أدري. إذن يا أخي أنت مغامر بدينك تجهل التوحيد، ما تخاف يصير لك مثل قوم نوح لما جهلوا وسائل الشرك وقعوا فيها، وقعوا في الشرك الأكبر. فاحذر درس التوحيد وليكن في قلبك تعظيم للتوحيد، ومن آثار تحقيق التوحيد دراستك التوحيد وحضور درسه والاهتمام به. نعم، لماذا يذهب بعض الدعاة في علم التوحيد دراسته ولا يعلمون الناس التوحيد؟ هم شوف هذول يسمون الصحويون، طلعوا لنا قبل فترة ببرنامج غريب، صاروا يذكرون للعامة أنهم أهل الصحوة. أقسم بالله أني أضم صوتي يعني أن ما ذكره الألباني فيما يسمى الصحوة حق، هذه ليست صحوة، الصحوة هي دعوة الإمام جد محمد الوهاب وطلابه للتوحيد وإنكار الشرك وإنكار الخروج على الأمر وترك الفتن والتوبة النصوح إلى الله على السنة وليس على طريقة التبليغ والإخوان والسورية والدواعش. هؤلاء كانوا يقولون الصحوة ويعنون أن يصبح الإنسان هذا الصاحي مرة عنده هو في العلم تراه دايخ أي والله أنه يطلع على المنبر ويبدأ يثير الناس على ولاة الأمر ويصبح على ما يسمى إذاعة مونت كارلو وعيرة ولاة الأمر ويحدث الفتن ويهيج الناس على ولي الأمر فصح الناس أن يخرجوا في الشوارع ويقتتلوا مع حكوماتهم. هذه الصحوة عندهم أي والله. ولكن لما جاء واحد يدرس التوحيد يدرس التوحيد فيقولون عنه مثلا يشتغل بالقشور ويترك اللب هذا الإخوانج اللب يقصدون به السياسة والخروج على الحكام هذا اللب كلمة الحق إيه جالسني أصبعك تحركه فوق نزله تحت ويسخرون بالسنة أي والله. وش تبغون حرك الناس ليخرج على الأمر. طيب لما خرجوا رأيناهم في اسم هذه مصر وتونس هل فتحوا مصرا وبنوا قصرا إلا كما قال بنته ما خرجت طائفة على ولاة أمرها بلسانها ثم بسنانها إلا كان المنكر الذي أي نعم ولدوه بسفك الدم والفتن وتمزيق الناس وذهب دينهم ودنياهم أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه ولا سفك الدم أعظم من إيش منكر الزنا ونحوه. لكن النبي سمى الخوارج كلاب النار والولاة إذا قصروا قال وقروهم وانصحوهم سرا هذا يدل على أن القتل أشد والبدع أشد من المعاصي واضح هذا. نعم فإذا الصحوة صحوة مشايخنا بن باز بن عثيمين علمونا التوحيد وعلمونا مسائل الدين ما ينفعنا في ديننا ودنيانا كما تقوم به الآن وزارة الشؤون الإسلامية هذا الواجب فطهرت على يد الوزير الله يجزاه خير المنابر كما ترون المنبر تغير أحد كبار مسؤولي الأمن يقول لي بعد الدكتور عبد اللطيف تغير كل شيء في الدعوة. نشكر بهذه المناسبة الدكتور عبد اللطيف وزير الشؤون الإسلامية على هذه الجهود العظيمة في نشر التوحيد ونشر السنة في معاملة الأمر ودحض شبه الغلاة الذين هيجوا الناس الخروج على ولاة الأمر الغلاة في الإنكار حتى قالوا تنكر على ولي الأمر من منبر أو في تويتر هذا غلاة غلو في الإنكار ولي الأمر تنكر عليه سرا في مجلسه قال النبي من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية. فطهر المنبر من هؤلاء وطوره فلنا منه الشكر والدعاء وكذلك سائر الأعضاء أعضاء الدعوة وأئمة المساجد والخطباء الذين قاموا بهذا الواجب والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.
في أسئلة شيخ باقي سؤالين
في سؤال
سؤالين
اختصر
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يكبر القارئ لسجود التلاوة في غير الصلاة؟
في غير الصلاة ورد التكبير لكن إسناده ضعيف لأن فيه عبد الله العمري وعبد الله بن العمري ضعيف أن النبي كبر نعم وسجد لكن التكبير ضعيف والصواب أنه يسلم غير تكبير أما في الصلاة يكبر لأن النبي كان يكبر في كل خفض ورفع.
الجزء الثاني من السؤال يقول إمام صلى بالناس جماعة بعدما أن انتهت الجماعة الأولى في طرف المسجد ولم يكن هناك محل لصف آخر فدخل معه رجلان فوقفا عن يمين الإمام فهل فعلهما هذا صحيح؟
إذا لم يجد اثنين هؤلاء ما وجد مكان في المسجد إلا على يمين الإمام فلا بأس.
السؤال الثاني يقول أحسن الله إليكم هل التبرك بالحجر الأسود أو بأستار الكعبة يعذر الإنسان بالجهل في حكمهما؟
نعم إذا جاء من البلاد أعجمية وما يعرف عربي وهناك قالوا له هذه سنة نعم هذا معذور بجهله لكن على كل من رآه من أهل هذا البلد وممن درس عند العلماء ينبهه ويقول هذا شرك إما أصغر أو أكبر بحسب ما يقوم. فإذا قام أن هذا يجعله أي نعم يجعله في بركة مستقلة عن الله فهذا شرك أكبر وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر والله أعلم وصلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
حياكم الله محمد.
أبي أي تتر مريم عليه الصلاة والسلام؟
ها؟
أي تتر مريم